يد الأنبياء جميعا يوجد في تفسيرها مالان، وذلك لأن المعجزة أمر ممكن، شيء ممكن، لا هو واجب الوجود ولا هو ممتنع الوجود. إذن فهو شيء ممكن الوجود، وكل ممكن له سبب لا بد أن يوجد ذلك الأمر الممكن، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين من الوجود أو العدم يحتاج إلى علة مخرجة، وهذا ما تقدم في أبحاث الفلسفة وقرأناه مفصلا في دورات متعددة. من هنا طرحنا هذا التساؤل، وهو أن السبب الذي يوجد المعجزة والمبدأ القريب للمعجزة من هو؟ قلنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد المعجزة مباشرة. لماذا أعبر مباشرة؟ باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى يوجد كل شيء، لأن الآية المباركة تقول الله خالق كل شيء، ولكن خلقه للأشياء بنحوين: تارة يخلق الشيء مباشرة كما عندما أراد أن يخلق الصادر الأول، أو في الروايات العقل الأول، أول ما خلق الله العاقل، قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر. هذه بعد لا توجد أي واسطة بين الله وبين هذا المخلوق. أما هناك مخلوقات أخرى الله أيضا خلقها، ولكن بتوسط شيء، كما نحن نعتقد أن النار الله أوجد الإحراق، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط النار. الله رفع عطش الإنسان، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط شرب الماء. الله توفى الأنفس، ولكن بتوسط ماذا؟ ملك الموت الذي وكل بكم، ونحو ذلك. إذن مخلوقات الله على قسمين: قسم أوجدها مباشرة وبلا واسطة كما في الصادر الأول، وقسم أوجده مع الواسطة، هو الموجد، لأن الآية تقول الله خالق كل شيء، ولكن خلقه للأشياء على نحوين، لأنه هو ما تشاءون إلا أن يشاء الله، له الخلق والأمر، ونحو ذلك. الآن البحث المطروح في المعجزة هذا، وهو أن المعجزة الله أوجدها مباشرة كما خلق العاقل، أو أوجد المعجزة بواسطة. فتواضح صار البحث وين؟ إذن هذان احتمالان في سبب المعجزة. الاحتمال الأول أن الله أوجد المعجزة مباشرة بلا توسط أي شيء آخر، نعم بدعاء عبد من عباده، كما أن العبد يدعو الله فيشفي له المريض، النبي يدعو الله فيبرئ له الأكمه والأبرص. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، الله أوجد المعجزة ولكن بواسطة، كما أوجد رفع العطش ولكن بواسطة ماذا؟ شرب الماء. هسه هذه الواسطة ما هي؟ هذه الواسطة ما هي؟ هي نفس النبي، هي قدرة النبي، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الفارق لابد دائما تحفظوه، أن في نظام الوجود لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا إن لم يأذن به فلا يمكن لأحد أن يتصرف في مملوك الله وفي ملك الله سبحانه وتعالى. إذا هذان احتمالان. نحن قلنا بأن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هنا قبل أن أبين المطلب، إحنا في السنة الماضية يعني في دروس التفسير في البحث في السنة الماضية كنا نقرأ بنحو الترتيب وتطبيق كل العبارات، ولكن وجدنا أن هذا الأسلوب في بعض جوانبه غير نافع، مضافا إلى أنه قد يطول سنوات طويلة وإحنا ما نضمن بقاء الإخوة سنوات طويلة. من هنا في هذه السنة سوف نفعل ما يلي: أولا أنه لا نطبق كل العبارة، وإنما العبارات التي هي محل الكلام التي استفدناها من السيد الطباطبائي نطبقها، وباقي العبارات بعد الطالب بعد أن اتضحت له النظرية ماذا هو يطبقها. وثانيا أنه لا نقرأ بالترتيب، يعني ننتخب موضوعات أساسية محل الابتلاء عقائدية بالخصوص عقائدية ونقف عندها مفصلا. مثلا الآن هذه بحث المعجزة من الأبحاث الأساسية، في هذا الجزء الأول توجد عدة أبحاث أخرى، يوجد عندنا بحث الشفاعة من الأبحاث المفصلة، يوجد عندنا بحث الخلود في النار يعني الأبدية في النار، وأن هناك بعض الناس لا يخرجون، لأنه توجد عدة إشكالات من حيث عمل الإنسان ومن حيث رحمة الله، أنه كيف ينسجم مع الرحمة الإلهية وكيف ينسجم مع العمل المنقطع المحدود العبد. ها؟ هذا فد بحث مفصل وموجود عند جميع الأديان السماوية، يعني هذا مو مختص بالإسلام أو بمدرسة الإمامية، لا لا، موجود عند جميع الأديان السماوية، هي مسألة الخلود في النار. من الأبحاث الأساسية الموجودة في هذا الجزء الأول نظرية الإنسان الكامل وخليفة الله على وجه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وعلم آدم الأسماء كلها، هاي اللي يعبر عنها بنظرية الإنسان الكامل اللي هي فيها بحث مفصل. من الأبحاث الأساسية الموجودة في هذا الجزء الأول مسألة الأخلاق في القرآن، نظرية القرآن الأخلاقية ما هي؟ هل هي نظرية الأرسطيين، نظرية أرسطا، أو نظرية الثواب والعقاب، أو أي نظرية؟ نظرية القرآن في هذا هل يتميز عن الأديان السابقة؟ لا يتميز عن الأديان السابقة، هذا بحث أيضا مفصل في الجزء الأول. فإن شاء الله عندما ننتهي من بحث المعجزة أيضا نتشاور مع الإخوة البحث الأهم ما هو، ننتخب بحثا عقائديا جديدا أيضا نفصل الكلام فيه، ولكن من الميزان، وإذا اضطرتنا الحاجة بعض المصادر الأخرى أيضا حتى نرتب البحث ويكون البحث منتجب ومتكامل على أي لحظة. فلهذا تجدون بالأمس احنا بعد عبارات كثيرة ما طبقنا، وهذا اليوم أيضا كذلك، يعني بعد ليس منهجنا تطبيق عبارات الكتاب لفظا لفظ لأنه يأخذ وقت كثير، وبعض العبارات أيضا لا حاجة لتطبيقها. أرجع إلى الموضوع، قلنا بالأمس أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الموجد للمعاجز، ولكنه مباشرة وبلا واسطة أو بواسطة نفس النبي وبنفس الأنبياء. ها؟ هنا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا الله. في الجزء الأول من الميزان صفحة 77 يقول السطر الثالث من الجزء الأول صفحة 77 وسط السطر الثالث: فلله سبحانه. وجدتوها الإخوة يحاولون، اللي عند ميزان يحاول أن يجيبه وياه حتى أنه أنا أشعر لا أقل أن الطالب عنده اهتمام بالبحث ليصير القضية قضية فقط سمع. قال: فلله سبحانه سبيل إلى كل حادث تعلقت به مشيته وإرادته. الله إذا تعلقت مشيته بشيء له طريق لإيجاد ذلك الشيء، وإن كانت السبل العادية والطرق المألوفة مقطوعة منتفية هناك، وإن كانت الأسباب الطبيعية يمكنها أن تؤدي إلى إيجاد ذلك المسبب أو لا يمكنها، لا يمكنها، ولكن تعصي على القدرة الإلهية تتأبى على القدرة الإلهية أو لا تتأبى؟ لا تتأبى، لأنه قادر على كل شيء. هسه هذا الذي الطرق الطبيعية لا تؤديها ولا توجدها، يعني الطرق المتعارفة لا سبيل لها إلى إيجادها كالمعجزة، فإن المعاجز لا طريق للطرق الطبيعية إلى إيجادها، صحيح لو مو صحيح؟ الله كيف يوجدها؟ واضح البحث؟ يقول وهذا يحتمل وجهين. واضح صار؟ إذن المعاجز التي لا تساعد على إيجادها الطرق الطبيعية الله يوجدها بأحد، أو يوجد احتمالان في طريقة إيجاد الله لها. الأولى أن يتوسل تعالى إليه من غير سبب وعلة، بل بمجرد الإرادة وحدها، وهذا الذي عبرناه بطريق ماذا؟ ها؟ مباشر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تحت القبض، لا يحتاج إلى أي واسط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون هناك سبب طبيعي مستور عن علمنا يحيط به الله سبحانه ويبلغ ما يريده من طريق ذلك السبب المستور عنا. هسه ذلك السبب المستور عنا قد يكون ملك من الملائكة، وقد يكون ماذا؟ ها؟ نبي من الأنبياء، وقد يكون وليا ها؟ من الأولياء. ولكن بعد ذاك السبب تناله أيدينا أو لا تناله أيدينا؟ ذاك بعد مو في متناول أيدينا، وإن كانت المعجزة تحصل من خلال ذلك السبب، يعني الله يوجدها مباشرة أو بالواسطة؟ ها؟ بواسطة سبب مستور عنا لا يمكن لنا أن ننال ذلك السبب بطرقنا المتعارفة. بطرقنا المتعارفة لا يمكن. إبراء الأكمه والأبرص بطرق المتعارفة إلى الآن غير ممكن، إلى الآن غير ممكن. ولكنه عيسى ماذا؟ يبرئ الأكمه والأبرص. الله يبرئ الأكمه والأبرص لأنه هو الشافي أولا وبالذات، لأنه من أسماء الله ما هي؟ ها؟ الشافي، فهو الشافي. ولكن عندما يشفي الأكمه والأبرص يوجد طريقات، إما أن يشفيه بدعاء عيسى، وإما أن يشفيه بواسطة عيسى. بعد الفرق واضح بيناتهم ها؟ بعد هذا المفهوم خلوه أمامكم، إذا تقرؤون الكتب شوف يقول واحد بالدعاء وواحد يقول بالواسطة، تعرفون المطالب، وهذه الإصطلاحات لابد أن تحفظ. ثم يقول إلا أن الجملة التالية، يعني قوله تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء ها قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا أو قدرا، قدره هو الأدق. يعني شنو؟ يعني الله يبلغ أمره، يعني يحقق ما يريده إذا تعلقت إرادته، ولكن يحققه مباشرة لو من طريق معين. يقول المقطع الأول من الآية إن الله بالغ أمره، يعني إذا تعلق أمره بشيء يتخلف المأمور، يتخلف المراد أو لا يتخلف، لا يتخلف، ولكن يحققه من خلال قدر معين، طريق معين لو مطلقا. ها؟ شو تقول؟ ماذا يقول المقطع الثاني؟ يقول يحققه من طريق معين، يعني من ها سبب معين. هسه هذا السبب قد يكون مألوفا لي ولك، كما في شرب الماء لرفع العطش، وقد يكون مستورا عني وعنك، لا تناله إلا أيادي مخصوصة وهي نفوس الأنبياء والأولياء. ما أدري صار واضح المطلب إلى هنا؟ إذن مدعى سيد الطبطبائي يقول إلا أن الجملة التالية من الآية المعللة لما قبلها، أي قد جعل الله لكل شيء قدرا، تدل على ثاني الوجهين لا على أول الوجهين. ثاني الوجهين ما هو؟ أن يوجد الأشياء المعاجزة عن طريق سبب مستور عنا. الله يوجد ولكن عن طريق سبب مستور، وهذا الذي قلنا بأن هذا السبب ما هو؟ إن القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء. ما أدري واضح صار الآن ربط الأبحاث؟ فلهذا عندما يأتي إلى صفحة 79 الفقرة 4 يقول إنه تعالى قال وما كان لرسول أن يأتي. أكرر رجائي الإخوة اللي عندهم الكتاب غدا يجيبوه إياهم، لأنه يتفاعلون مع المطلب أكثر، يعرفون، لأنه السماع مو كافي، عبارات معقدة تحتاج إلى تطبيق. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ماذا يقول السيد الطبراني؟ يقول فأفاد إناطة إتيان أية آية من أي رسول مطلقها، فأفاد إناطة إتيان أية آية من أي رسول بإذن الله سبحانه، فبين أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدورها عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة، ولكن متوقف في تأثيره على الإذن الإلهي. فالذي هو الذي يؤثر في إيجاد المعجزة من هو؟ ها؟ هذا المبدأ الموجود في نفس النبي، ولكن بالاستقلال وبالإذن الإلهي. ها؟ بالإذن الإلهي. بعد عبارة واضحة، بعد ما بيها شيء. وبالجملة التفتوا جيدا، سيد الطباطبائي يقول ترى هاي مو فقط في المعجزة أنا أقولها، في الكرامات التي تصدر عن الأولياء أيضا. لا فرق بين المعجزة والكرامة إلا في أن المعجزة يصاحبها تحدي، والكرامة لا يوجد فيها ماذا؟ تحدي. يعني الذي صدر من وصي سليمان بإتيان العرش من في أقل من أن يرتد إليك طرفه أيضا تصرف تكويني، ولكن ذاك ما نسميه معجزة. ليش؟ لأنه ما بيتحدي، بخلاف ما جاء على يد سليمان فإنه يسمى ماذا؟ معجزة. إذن ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ ها؟ من الناحية أعبر عنه فنيا، من الناحية الفلسفية والوجودية لا فرق بين المعجزة والكرامة. نعم من الناحية الكلامية إن كان مقرونا بالتحدي فهو ماذا؟ فهو معجزة، وإن لم يكن مقرونا بالتحدي فهو ماذا؟ ها؟ فهو كرامة. هذا كله إذا كان في جانب الخير، أما إذا كان في جانب الشر ها؟ فنسميه سحرا أو شعبذة أو غير ذلك. ما الفرق بين السحر والشعبذة والكرامة والمعجزة؟ أقول لا فرق بينها تكوينا، لا فرق بينها. مع الفرق بينها أنه ذاك استعمله في طريق الخير، وهذا التصرف في نظام التكوين استعمله أي؟ في طريق الشر. ولا تستغربوا، القرآن يؤكد أن السحر موجود في عالمنا، ولكن الكلام في الصغرى أنه من هو الساحر ذاك بحث آخر. يعني كثير من هؤلاء الذين يدعون السحر هي ليست سحر، وإنما هي تلاعب بأبصار الناس، ولكن القرآن يقول السحر موجود. على أي الأحوال يقول وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة، كل شيء لا تساعد عليه نظام الطبيعة، القوانين المألوفة عندنا هذه لا تساعد على تحقيقها في الخارج. جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك. غير ذلك مثل سيدنا يقول ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات اللي نسمعها عن بعض المرتاضين في بعض البلاد، ها؟ يقول بأنه يستطيع أن يفعل كذا ويستطيع، وهو كذلك يستطيع، أن النفس فيها قوى عجيبة غريبة ولكن احنا ما مستغليها. وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات، التفت جيدا، قانون كلي، جميعها مستندة إلى مبادئ نفسانية ومقتضيات إرادية، كلها مبدأها من؟ هو نفس الإنسان، نفس الإنسان هو مبدأ جميع هذه الأفعال، ولكن بإذن الله أو بالاستقلال والتفويض. ها؟ كله بإذن الله، كله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا شئتم شيء وأردتم أن يتحقق لابد الله أيضا ماذا؟ يشاء ذلك الشيء إشاءة تكوينية لا تشريعية، وإلا قد ينهى عنه تشريعا. يقول حرام ولكن إذا شئته الله يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بينت الدليل لماذا لابد مرتبطة بإشاءة الله. يقول لنا أنا رب العالمين ومحال أن يقع في ملكي شيء أنا لا أرضى. فلهذا كل شيء سواء كان كل تصرف في نظام الطبيعة يعني كل خارق للعادة سواء كان معجزة أو كرامة سحرا أو شعبذة أو أي شيء آخر هذا ناشئ من مبادئ نفسانية. واضح إلى هنا المطلب. ثم احنا قرأنا بالأمس مجموعة من الآيات القرآنية التي ظاهرها هذا المعنى وهو أن المعجزة أو الكرامة تصدر من نفس الفاعل مو بدعاء منه وتصدر من الله مباشرة. سيدنا هذا في جانب الكرامة في جانب المعجزة في جانب الكرامة. أين تعالوا معنا إلى سورة النمل. في سورة النمل آيتين الإخوة يتذكرون مرارا قرأنا الآية 36 وما بعدها. الآية 36 من سورة النمل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. خب أنا آتيك به يعني أدعو الله فيأتيك به لو أنا أقوم بهذا العمل. شنو ظاهر الآية المباركة؟ ظاهر الآية مو أنه أنا أدعو الله فيستجيب لي دعائي. أنا فعبد مقرب عند الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وهذا عبد سألني فأجبته. هالشكل لو أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. بعد أوضح من هذا الظهور موجود. يعني الله سبحانه وتعالى كان يريد ينسب الفعل إلى هذا العفريت بعد بأي لسان يبين بأنه هذا فعله ولكن ماذا بإذني. سليمان استبطأ ذلك هواي هذه لأنه قد بعد منا نصف ساعة ساعة ما يقوم من مكانه فإلى أن يجيبون بعد ساعة ما يتحمل سليمان. شوف قدرة سليمان. قدرة سليمان أنه عرش بلقيس مولانا في اليمن وهو الآن في مصر ها ويريد على عرش بلقيس من سبأ أو يمن يجيبوه إلى مصر نصف ساعة في ذاك الزمان ما يتحمل كل العرش ها بمن فيه من أشخاص وكل شيء. حسب فد معركة أكو بين علمائنا أنه هذا الذي أتى به حسب نصف ساعة أو قبل أن تقوم من مقامك أو قبل أن يرتد هذا السوى هذا يعني واقعا شال منك وجابه هنا لو انعدم هناك وأوجد مثل هنا يسوى هذا. فبحث أكو بين علمائنا هو بحث لذيذ أيضا وهو أنه هذا ماذا فعل يعني مثل ما أنا أرفع الكتاب من هنا ولكن أنا أحتاج إلى ثانيتين لهنا جيبه هو ما في أقل من طرفة العين جاب العرش نفسه أو لا بقدرة الله سبحانه وتعالى التي أقدر هذا العبد أعدم ذلك العرش هناك وأوجد مثاله هنا. هسه مولانا هذا رأي الفاضل المعاصر هسه احنا مو بحثنا في هذا هسه احنا مو بحثنا هذا أريد أقول فبحث لذيذ خارج عن بحثي بس أريد أبين الآية وإني عليه لقوي أمين. يظهر بأنه الجواب عندما لم يرتضيه سليمان بعد الجواب ماذا بعد سليمان طلب ممكن لا ينبغي لأحد. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الآية مهواي لطيفة بعد ما قالت وذهب وأتى به قال فلما رآه مستقرا بعد ما به مجال بعد أنه راح وإجه هذه ذهب وجاء تأخذ لها فالثانية ثانيتين ها بعد القرآن ما يقول فجاء به يقول فلا رآه مستقرا لذيذ القرآن ولكن مما يؤسف مولانا على قلوبنا أكنة هذا القرآن وعن إنسان إذا يستأنس به مولانا ما أتصور يستطيع أن يستلذ بكلام آخر. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. التفتوا جيدا، يعني هذا مو من عندي، هذه مو من قدرتي أبدا، هذا من فضل الله علينا. بس هنا أكو رواية نقلناها في السنة الماضية للإخوة، والرواية تقول هكذا: السائل يسأل الإمام يقول: يا ابن رسول الله، هذا كان وفي سليمان عندها القدرة، سليمان ما كان عنده هو، إيش هو طلب من الذين حوله أن يأتوا بالعرش؟ هو كان أتى بالعرش. طبعا هاي كم جهة دي. الجهة الأولى أولا يريد أن يبين للعالمين قدرته ما هي من خلال أن بعض أتباعه هذه قدراتهم. هسه هو قدرته شنو؟ طبعا هذا من بعد نبي من أواسط الأنبياء، لأنه مو نبي من أنبياء أولي العزم سليمان، خلوا بذهنكم جيدا، هذول اللي يستكثرون على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه المقامات. شوفوا جيد إحنا وما قدروا رسول الله حقا. هذا سليمان اللي قطعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو ماذا؟ أفضل منه، بل هو سيد الأنبياء جميعا، بل هو أول ما صدر من الله سبحانه وتعالى. ها؟ هاي المقامات اللي هي موجودة لتلامذة سليمان، احنا شنو؟ ها؟ نستكثرها لو ما نستكثرها، ونسوي بحث ونصعد وننزل وعدنا دليل وما عدنا دليل. هسه أخذ بحث آخر. الإمام سلام الله عليه يجيب في كلمة يقول: بلي سليمان كان قادر على ذلك، ولكنه أراد أن يبين من هو الوصي بعده. كان يقول هذا آصف ووصي، فالمهمات الثقيلة لمن كان يوكلها؟ ها؟ هسه أنتم اعتبروا علي بن أبي طالب على حد آصف بن برخي، اعتبروا على حد آصف وآصف. هذا بعد صريح القرآن يقول: إنما أوكلت إليه هذه المهمة مع أن سليمان كان قادرا على ذلك، حتى يبين لمن حوله في العرش ولمن حوله في السلطة الحاكمة أن وصي من بعدي هذا. خب نفس هذا الدليل، ما يكفي أن نلتزم بأن الإمام أمير المؤمنين أو الأئمة الآخرين أيضا أعطوا مثل هذه القدرة الوجودية حتى تثبت وصايتهم لمن يشكك فيها؟ مكافي. خب احنا طبعا نقولها بالأولوية القطعية، بس احنا ما نقول أولوية قطعية، على حد المساواة نقول. هسه ذاك بحث آخر، دليلنا على الولاية التكوينية المطلقة، ذاك بحث آخر. الآن هذه أيضا التفتوا جيدا، إذن القرآن الكريم مو فقط على مستوى المعجزة يقول أن الآتي بها هو من؟ هو نفس النبي، بل على مستوى الكرامة أيضا يقول الآتي بها هو من؟ ها؟ أنا آتيك به، أنا وإني عليه لقوي أمين. بعد أكثر من ذلك في القرآن الكريم يقول حتى السحر هماتينا نفس الساحر يقوم به ولكن بإذنه. بعد هذا السحر ما داخل في جانب الخير، داخل في جانب ماذا؟ ومع ذلك يقول مبدأ السحر مو أنا أوجده، وإنما أوجده بواسطة من؟ ها؟ بواسطة الساحر. أقرأ هذه الآية المباركة في سورة البقرة، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذا هم ما عندهم سحر يستطيعون أن يعلموا الناس، ولكن الآية تقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فأثر تكويني هذا لمو أثر تكويني، ولكن وما الله سبحانه وتعالى أوجد الحديد وعلم الإنسان على أن يعمل منها سكينا، وهذه السكينة لها أثر تكويني أو ليس لها أثر تكويني؟ ها؟ لها أثر تكويني، وهذا الأثر التكويني متوقف على إذن الله لو مو متوقف. مهما بلغت السكينة من الحدة إذا لم يأذن الله بأن تقطع شيئا تقطع أو لا تقطع؟ لا تقطع. نعم إذا أذن لها تكوينا تقطع حتى لو كان المقطوع رقبة السيد عليه الصلاة والسلام. الإذن لابد يأتي من هناك، وإلا إذا لم يأتي الإذن لا يمكن، لأن السكين أيضا موجود من موجودات هذا العالم، لا يفعل فعله وأثره إلا بإذن من؟ إلا بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، هو مالك كل شيء، هو القادر على كل شيء، فلا يمكن أن يخرج عن ملكه وقدرته وسلطنته شيء. واضح؟ إذن السيد الطبائي يقول: وعلى هذا الأساس والآية كما أنها تصدق صحة السحر في الجملة، تدل على أن السحر أيضا كالمعجزة في كونه عن مبدأ نفساني في الساحر. فواضح صار إلى هنا المطلب، وهو أن هذا هو مبنى السيد الطباطبائي، من أنه ما من خارق للعادة معجزة كرامة سحرا أو أي تصرف آخر سمه ما شئت، لا يكون إلا لمبدأ في نفس المتصرف، ولكنه ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا مباشرة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، بعد أن يذكر أن الأنبياء الذين يقومون بالمعاجز والكرامات لمبدأ موجود في نفوسهم الشريفة، مباشرة يردف البحث ببحث آخر، يقول: لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا التأثير مستقل عن الله بنحو التفويض، بنحو الغنى عن الله. القرآن كما يسند الخوارق إلى تأثير النفوس، يسندها إلى من؟ يسندها إلى الله. يتصور بأنه هذا ماذا؟ خرج عن السلطة الإلهية. ولكنه قبل أن نبين هذه الجهة، يوجد هذا السؤال، وهو أنه كيف يصل الإنسان في مقام المعجزة أو في مقام الكرامة إلى هذا المقام، يستطيع أن يتصرف في نظام الطبيعة. فيما يرتبط بالسحر والارتياضات الأخرى، علوم يمكن للإنسان أن يتعلمها، ما فيه مشكلة. أنت روح إلى ساحر أو روح إلى مرتاض، علم السحر، علم الارتياض، علم تستطيع أن تتعلمه، خصوصا هذه العلوم المعروفة، العلوم المعروفة بالعلوم الغريبة التي جمعت في كلمة كلسر. هذه خمسة علوم معروفة، وهي الكيمياء واللينياء والسينياء والهيمياء بالغ والرينياء. هذه الخمسة علوم معروفة بالعلوم الغريبة، هذه اللي الآن أساتذة ما إلها، وإلا من يتعرف عليها مولانا يستطيع أن يأتي بعجائب الأمور. هذه علوم معروفة، وهذه لا تدل على عظمة صاحبها وعلى حقانية صاحبها. لهذا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالتي اختارهم إذا شفتوا فد واحد أدى بعض التصرفات الغريبة أنه هذا ماذا؟ ولي من أولياء الله. لا لا أبدا، لأنه أنت ماذا تقول في الشيطان؟ ولانا ملعون لو ولي، ها؟ بعيد من الله لو قريب من الله، ها؟ بعد هل يوجد أبعد من إبليس من الله؟ هل يوجد؟ لأن لعنة الله أول ما شملت، أول ما انصبت على من؟ ها؟ على إبليس. والبعض يتصور الله من لعنة، يعني الله سبحانه وتعالى مع الاعتذار الشديد لازم تبحى قال اللهم لعن إبليس اللهم لعنه. لا لا، الله من لعنة يعني طرده، لعن الله قول الله فعله، مو اللهم لعن اللهم أولئك عليهم لعنة الله، يعني شنو الله لازم تبحى يقول اللهم لعنهم اللهم لعنهم يجي؟ شنو أولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين؟ شنو؟ ها؟ شنو معنى اللعنة؟ اللعنة بها لفظ، هذه مو لعنة، هذا لفظ اللعنة، وبها واقع، واقعها شنو هو؟ الابتعاد عن المقام الربوبي عن الله. ها؟ طب أول مصداق للمبعدين عن الرحمة الإلهية الخاصة هو من؟ ها؟ إبليس بقى. صحيح لو لا؟ ولكن بينك وبين الله إبليس عنده طي الأرض لو ما عنده طي الأرض؟ ها؟ ها؟ عنده لو ما عنده؟ لأنه في آن واحد وفي كل بقاع الأرض هو يعلم الغيب لو ما يعلم الغيب. يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. أصلا أنت القضية خافية عليك، ما تدري أنت في لا شعورك، ماكو من يدري بيها، فلهذا يجيك يناغيك من اللاشعور اللي انت ما ملتفت. وهذا دليل حقانية ابني. فلهذا أئمتنا هو ينبهون على هذه القضية، إذا شفتوا عند واحد تصرفات غريبة لا تتصورون بأنه هذا ماذا ها؟ ولي من أولياء الله، لا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لا تتصور بأنه فقط جبرائيل يأتي بالوحي إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الشياطين يوحون. فلهذا قد يعلمون أولياءهم أمور غائبة لا تعرفها، فيخبرك أنه ماذا يلتفت، وهو ولي الله لو ولي الشيطان. خلي ذهنك هاي الضابطة احفظها جيدا. فإذا إذا شفت واحد بعض القضايا الغريبة، افترض أخبرك ما في بيتك، عبد من عباد الله نور الله قلبه بال... لا 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 أبدا، هاي مو ضابطة. إذن السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن العلوم الغريبة يمكن الإنسان أن يتعلم، السيح الشعبذة إلى آخرها ممكن، إنما الكلام أن الإنسان كيف يصل إلى مقام تصدر منه كرامة ويصدر منه معجزة. ما هي اللياقات التي تشترط في الشخص؟ لأنه تبين بأنه هذا التصرف بعد مبدأ منه ها؟ مبدأ الشخص نفسه، مو دعاء، لا لا، نفس الشخص عنده قدرة. هذه القدرة من أين يكتسبها؟ هنا احنا إذا يتذكر الإخوة في العام الماضي في بحث نظرية الإمامة في القرآن الكريم، قلنا بأن الطريق الذي من خلاله يصل الإنسان إلى مقام يتطرف في نظام الطبيعة على نحو المعجزة أو الكرامة يمر من خلال العبودية لله سبحانه وتعالى. لا طريق له إلا العبودية، لا طريق له إلا الطهارة. لا بد أن يكون الإنسان طاهرا على مستوى العقائد، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك. وإلا إذا كانت هناك نجاسة ورجاسة على مستوى العقائد أو على مستوى السلوك أو على مستوى الأخلاق، فإنه مانع من التحقق بمثل هذه المقام. فلهذا تجد الآيات المباركة تشير إلى هذه الحقيقة. أنا أقرأ هذه الآية المباركة الآن مو ذهني إلا مضمونها، واخترناهم أو واجتبيناهم على علم على العالمين، يعني مو جزافا احنا هذول جعلناهم مختارين عندنا، اختيارنا لهم جزافي، يقول لا، على علم. أي علم؟ علم بأن هؤلاء لهم من العبودية والطهارة والمسكنة والذل ما لا يوجد عند غيره. فلهذا ماذا؟ فلهذا تحق بالأسماء الإلهية، صاروا مظاهر الأسماء الإلهية، وهذا ما أشرنا إليه. إذن التفتوا جيدا، إذا سأل سائل هذا السؤال أن النبي أو الولي أو أي شخص آخر في طريق الخير إذا أراد أن يكسب هذه الكمالات لكي يستطيع أن يتصرف، ما هو الطريق إلى ذلك؟ القرآن يقول الطريق إلى ذلك هو الطهارة والعبودية لله. طبعا ليكون هدفك من الطهارة والعبودية أنه يصير عندك طي الأرض، وإلا إذا كان هذا هو الهدف لو تصير ولي الشيطان عندك ما عندك مشكلة، ما تحاجة إلى أن تكون ماذا ها من هذا الطريق طريق آخر، لا، فليكن الهدف القرب من الله، ولكن أثر هذا المقام هو ماذا؟ أن الله يعطيك تصرفك. من قبيل لا يكون الهدف أنه أنت تصير إمام، تصير إمام جماعة، تروح تصير عادل، هاي العدالة مو مقبولة. بعض السئلة ليش صاير عادل خوشاد من قمور تصير إمام جماعة، هذه الهدف ما له هو شنو؟ مو أن يصير خوشاد أبدا، هدف ما هو؟ نعم الهدف لابد أن تكون عادلا، ولكن إذا صرت عادلا هناك آثار تترتب، ما هي الآثار؟ أنه يجوز الاقتداء، هذا أثر العدالة. هذا أثر القرب. التصرف في نظام التكوين مو هو هدف بل هو مانع منه. رحمة الله على علمائنا يقولون لو أن الإنسان صار هدفه أن يأتي بأمور غريبة يتصرف في نظام التكوين هذا مانع من الهدف، مو أنه موصل من الهدف. ليه؟ لأنه أنت تنشغل بهذا هذه المسائل فتبقى عن الهدف الأساسي. ما هو الهدف الأساسي؟ ها؟ ما هو الهدف الأساسي؟ القرب من الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الهدف ذاك. ولكنه أنت من تنشغل بهذا بمسألة طي الأرض والأمور الغريبة بعد تبقى عن الهدف فتنشغل. فلهذا ذكر علماؤنا علماء الأخلاق علماء العرفان العملي أنه بالكم وإياكم أن الشيطان إذا وجدكم في طريق التحقق والتقرب إلى الله يعطيكم بعض القدرات على التصرف، لا تنشغلون بها، لأن الشيطان ما يجد طريق إلا أن يشغلكم بها. بعد مثل هذا الإنسان اللي خلى نفسه في طريق الهدف، بعد الشيطان ما يقدر يغري بالمال، ما يقدر يغري بالزنا، بالكذب، بالسرقة، لأنه هذا هو متجاوزهم. التفتي ولا بينك وبين الله. الآن الشيطان يستطيع أن يأتي إلى مرجع بيده مئات ملايين أموال يغريه بالمال، يقدر يغري له ما يقدر؟ ها؟ ما يقدر يغري، لأنه ماذا يريد موجود عنده، بماذا يغري؟ نعم قد يغري الفقير بالمال الذي هو متمكن من المال، لا معنى بإغراءه. فالإنسان قد يتجاوز بعض هذه المراحل، فلهذا ولا يخطر على ذهنه من هذه المعاصي. الشيطان بعد لا يجد طريق إلا أن يشغله ماذا؟ بأمور أخرى يمضي قدرات خاصة ونفوذ خاصة ويفد وجاهه بينهم. هذا من وين ينشغل مولان؟ ها؟ ينشغل بها يتصورها أنها من الله. لهذا كنتم تجدون أن إمام الأمة قدس سره الشريف كان هو يؤكد على هذه القضايا بأن الهدف هو القرب الإله. أنت لا تقبل بأي شيء دون ذلك. فلهذا قد تكون هذه التصرفات وقد تكون هذه القدرات مو فقط ليست هي الهدف بل هي ماذا؟ ها؟ مانعة عن الوصول إلى الهدف. فتشوف هذه النظرية جد تختلف عن نظرية أنه إذا شفت واحد عنده قدرة على أن يتصرف في شيء ولي من أولياء الله. وانتم كنتم بعد في الساحة موجودين وتسمعون من هنا وهناك هذول بعض الناس الذين يحاولون أن يستغفلوا بعض المغفلين أنهم إذا عندك قدرة على شيء معين عندك قدرة كذائية قدرة كذائية يتصور الناس أنه هذا جن هو، ها؟ يتصوروا جن هو ولي من أولياء. واضح المطلب إلى هنا. إذن السيد الطبرائي رحمة الله بعد هذا البحث هذا المقطع وهو أنه كيف يصل النبي أو الولي إلى مثل هذا المقام بعد لا يبين هنا، ولكن في مكانات أخرى من هذا الكتاب الشريف يبين من أن الطريق إلى ذلك هو طريق العبودية لله سبحانه وتعالى، هو طريق الطهارة. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الخاتم يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. تكتب جيدا أفضل مقام للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم لا الرسالة ولا الخاتمية ولا أي شيء، هذه جميعها متفرعة على شيء آخر وهي العبودية. فلهذا تجد الله سبحانه وتعالى هو يريد يكرم رسول الله يعبر عنه ماذا؟ ها؟ ها؟ بالعبد سبحان الذي أسرى بعبده أو أنزل الكتاب على عبده أو عبدنا. طبعا وفي القرآن العبد بلا قرينة وبلا اسم هو رسول الله. نعم إذا أريد به غير رسول الله يقيد أنه إبراهيم عبدنا إبراهيم داود ذو الأيدي والأبصار. العبودية هي منشأ كل هذه المقامات، مقام الخاتمية، مقام الرسالة، مقام التصرف. كل مقام وصل إليه الخاتم إنما وصل إليه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال العبودية. والقرآن صريح في هذا المعنى، قال إن كنتم تحبون الله ها؟ فاتبعوني يحبكم الله. الطريق ماكو إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال اتباع الخاتم صلى الله عليه وآله. هسه هذا البحث باعتبار أنه استطرادي خارج عن كلامنا، نرجع إلى أصل البحث. أصل البحث قلنا بأن صحيح أن النبي ونفس النبي تؤثر وفيها قدرة ومبدأ على التأثير، ولكنه لا يتبادر إلى ذهنك أنه بنحو الاستقلال. فلهذا مباشرة السيد الطباطبائي يقول قال تعالى فإذا جاء أمر الله، صحيح وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، صحيح. أما فإذا جاء أمر الله، ها شنو صار؟ فإذا جاء أمر الله تحقق. فما هو الأمر الإلهي؟ اسألوا القرآن ماذا يقول، ما هو الأمر الإلهي؟ ها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذا هو الأمر الإلهي. فإذا ما لم ينضم الأمر التكويني لله إلى مبدئية النفس ومبدئية نفس النبي، تتحقق المعجزة والآية خارجا أو لا تتحقق؟ وهذا هو قضية الأمر بين الأمرين. إذن ما هو الأمر بين الأمرين؟ الأمر بين الأمرين ليس بمعنى جزء الله وجزء ماذا؟ أنا. هذه قلنا يصير أمر بين الأمرين، هذا يصير شرك مع الله. والبعض يتصور الأمر بين الأمرين يعني اللي دي يسوي العمل جزئين، الجزء الأول الله والجزء الثاني منه أنا. يعني هذا العمل لكي يتحقق وهو رفع الكتاب يحتاج إلى عامل، هذا العامل مركب من جزئين، الجزء الأول الله، الجزء الآخر منه أنا. لا، هذا شرك، هذا مع الله يصير. والرواية ما تريد أن تقول أنه جمع بين الأمرين، ما قالت الروايات المتواترة لا جبر ولا تفويض ولكن جبر وتفويض، ما قالت الشيء، قالت لا جبر ولا تفويض ولكن ماذا؟ أمر بينهما. أنا أضرب لك بد مثال واضح والباقي أنت تفهمه من خلال المثال. مرة نقول لا هو بارد ولا هو حار، بل هو بارد وحار. ومرة نقول لا بارد ولا حار، بل هو فاتر. أكو فرق بين المقامين لو ما أكو فرق؟ ها؟ شنو الفرق؟ الفرق في الأمر الأول هم البرودة موجودة، هم ماذا؟ الحرارة موجودة، هم الله تعالى موجود، هم فعل الإنسان موجود، وهذا هو الشرك. لأنه يصير الله هو. أما في المعنى الثاني، في المثال الثاني، لا بارد ولا حار ولكن أمر ثالث واحد، كلاهما له دور، ولكن مو بنحو التجزئة، تصوير مشكل جدا، ولكنه نريد أن نقول أن الأمر بين الأمرين ليس بنحو الشرك مع الله، هذا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله إشارة إلى هذا، فهو إبطال للتفويض وإبطال للجبر. تتمة الكلام تأتي والحمد لله.